الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه. ورفع ابن عمر رضي الله عنهما ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في رفع اليدين في ذكر هنا ثلاثة مواضع، والرابع في رواية
نافع
ابن عمر عند البخاري. فيقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني مقابل إزاء منكبيه، مقابل منكبيه، هذا هو. وما يفعله الناس الآن يتلمس أذنيه، هذا ليس صحيحا ولا أصل له، يعني يلمس أذنيه بأصابعه هذا ليس له أصل، بل هو رفع محاذي مقابل إزاء، يعني إزاء وحذو وحيال كلها بمعنى واحد وكلها وردت في الحديث. فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم هذا الرفع سنة، سنة وليس بواجب، بل هو من سنن الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فهي من السنن المؤكدة. قلنا كان يرفع يديه حذو، أي حيالة في الرواية الثانية، أي مقابل منكبيه، بعض الروايات أذنيه، وفي بعض الروايات فروع إلى فروع أذنيه، وستأتينا إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله أيضا الجمع بين هذه الروايات عن الإمام الشافعي. فقول حذو منكبيه قلنا هو مقابل منكبيه، وليس فيه ما يدل على مس الأذنين، بل هو يرفع حتى يكون محاذي ومقابل للأذنين. إذا افتتح الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام هي التي يفتتح بها الصلاة، فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. وإذا كبر للركوع، إذا كبر للركوع إذا شرع في الركوع التكبيرة الركوع يكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع أيضا كبر. فهذه ثلاثة مواضع، والرابع الآتية في عند البخاري من رواية نافع عن ابن عمر، وهي إذا قام من الجلسة بعد الركعتين بعد التشهد الأول فإنه إذا قام، فهذه أربع. وسيأتينا أيضا روايات في السجود يعني عند الهوي السجود وعند الرفع، وسيأتينا ما فيه وإن شاء الله تعالى. يقول وإذا رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده، هذا كما تقدم معنا سمع الله لمن حمده هي سنة يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول السنة في حقه أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فهذه للمأموم. أما الإمام والمنفرد فيجمع بين التسميع والتحميد كما مر معنا، هذا هو السنة، هذا هو السنة. سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، هو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وتقدم تفسيرها. وكان لا يفعل ذلك في السجود، هكذا يقول ابن عمر، يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا هوى إلى السجود بعد القيام بعد الرفع من الركوع لا يقول. لكن هناك روايات فيها أنه كان يقول، وكان ورواية تقول في كل رفع خفض ورفع، ولعلنا نعرج عليها عند الفوائد إن شاء الله. قال وإذا قال وللبخاري عن نافع عن أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة، عندكم دخل الصلاة الذي في البخاري هو يقول وللبخاري، يعني هو أحال إلى البخاري، والذي في البخاري هو إذا كان إذا دخل في الصلاة كبر، هكذا في الصحيح، هكذا في الصحيح، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، هذا موافق للرواية الأولى التي تقدمت. والجديد في هذه الرواية ومن أجلها يعني من أجل هذه الزيادة الآتية ذكر المؤلف هذه الرواية، رواية نافع عن ابن عمر، فيقول وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا هو الموطن الرابع، هذا هو الموطن الرابع. هو الآن صورة الرواية صورة الموقوف في الأول، إذا قرأت أول ولم تقرأ آخر الكلام تظن أن هذا موقوفا على ابن عمر، لأنه يقول عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة، فهذا هذه صيغة الموقوف. لكن في الأخير في النهاية قال ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ابن عمر يقول أن هذا صنيع النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بموقوف موقوف على ابن عمر، والذي أظهر ذلك هذه الرواية الثانية. وروى مسلم من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية الآتية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فروع أذنيه، وفروع الأذنين أي أعالي الأذنين، يساوي بها أعلى الأذنين، يعني حتى الذين الآن يلمسون أذانهم يلمسون أسفلها ولا يلمسون أعلاها، مع أنه لا أصل له. أيضا الرواية لو يعني أخذ بهذا، فالرواية تقول فروع أذنيه وفروع كل شيء أعلاه، فرع كل شيء أعلاه. أما قوله يعني حذوة فيعني مقابل. والمنكب تقدم لنا أنه رأس التقاء، مجتمع رأس العضد مع الكتف، فهذا المفصل يسمى المنكب. وقوله افتتح الصلاة كما قلنا، أي حين افتتاح الصلاة، والمراد به بهذا تكبيرة الإحرام. دل الحديث على استحباب رفع اليدين حتى تحاذي المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه الثلاث في الرواية الأولى، وعند القيام من التشهد الأول، وهي الرواية الثانية التي عند البخاري من رواية نافع عن ابن عمر. قال ابن الملقن في البدر المنير، وقال ابن الجوزي، هذه فائدة، قال ابن الجوزي: روى أحاديث رفع اليدين في المواطن الثلاثة الأولى، يقصد نحو من 30 صحابية، وسردهم، ذكرهم ابن الملقن، من يريد أن يرجع إليه. وقد قال: وقد أسلفناهم بزيادة. وقال ابن القيم في زاد المعاد نحو هذا، قال: وروى رفع اليدين عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق عليها العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ولم يثبت عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ذلك البتة، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم خلاف رفع اليدين البتة، بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء، لأن في رواية ضعيفة من رواية من حديث البراء بن عازب أو ابن مالك، لا أتذكر الآن، أنه قال في تكبيرة الإحرام: ثم لا يعود،
فهذه كلمة ثم لا يعود بعد التكبيرة الأولى هي من زيادة يزيد ابن زياد، رجل راوي اسمه يزيد ابن زياد، قال الحافظ في التقريب صدوق مقرئ له أوهام، يعني صاحب أوهام، وكأن هذه من أوهامه.
يزيد بن زياد
أو
يزيد بن أبي زياد،
راجعها. قال ابن تيمية رفع اليدين في هذا الموضع، يعني بعد القيام من التشهد الأول، مندوب إليه عند محقق العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبت في الصحاح والسنن ولا معارض لها ولا مقاوم. قول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود استدل به من يقول أنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى السجود، ولا عند القيام منه. ونسب ابن رجب هذا القول إلى الجمهور، وقال قد نص عليه الشافعي وأحمد، هكذا قاله ابن رجب في فتح الباري له، يقول أنه لا يشرع رفع اليدين عند إرادة السجود، عندما يهوى المصلي من القيام إلى السجود وعند الرفع منه. وذهب فريق هذا القول الأول الذي قال ابن رجب إنه قول الجمهور، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المصلي يرفع يديه في هذين الحالين، عند إرادة السجود من القيام وعند الرفع منه، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، هذا الجديد، هذا موطن الشاهد من الحديث، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الحديث رواه النسائي في الكبرى، ورواه أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في الكتاب ما هو في المختصر، في أصل، في الكتاب الموسع، أصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث، يعني حديث مالك بن الحويرث هذا، يقول أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود. لكن أنتم تعرفون أن كلمة أصح هذه تصحيح نسبي، ها؟ والتصحيح النسبي غير التصحيح المجزوم به، لكن هو أصح من غيره وقد لا يكون صحيحا، هذا يسمونه التصحيح النسبي، وكذلك التضعيف النسبي. فهو يقول أصح ما وقفت عليه وقد لا يكون صحيحا، لكن يشعر بأنه يعني ثابت. ولهذا الشيخ الألباني صححه يعني مجموع بمجموع ما روي فيه. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم أنه وائل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، وهذا أحد مواطن الخفض النزول، فكان واقفا فخفض للسجود، وكان ساجدا فرفع في كل خفض ورفع، ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يساره. رواه الإمام أحمد. وقال أنا ما بحثت في إسناده، لكن المحقق المسند قالوا بأنه حديث صحيح يعني سنده.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه مسلم.
هذه رواية مالك بن الحويرث التي أشرت إليها قبل قليل للحاجة إلى الإشارة إليها في شرح الحديث الذي قبله، وبينا معنى يحاذي بهما أذنيه، فالمحاذاة هي معنى مقابل أو إزاء أو حيال. قال في رواية أخرى كما أشرنا أن يعني هذا يحافي يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه، وفي رواية أذنيه، وفي رواية منكبيه. فهذا الحديث دل على استحباب رفع اليدين كالذي قبله حتى تحاذي الأذنين عند افتتاح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع كما تقدم وبيناه في شرح حديث ابن عمر. قال الخطابي وحكي عن أبي ثور أنه قال، هذا قلت لكم سيأتي الجمع بين هذه، لأن في رواية يحاذي منكبيه وفي رواية يحاذي أذنيه وفي رواية فروع أذنيه، كيف نجمع بينها أيها؟ قال الخطابي وحكي عن أبي ثور أنه قال كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفين، وكان يقول إنما اختلف في هذا الحديث من أجل الرواه، يعني بسبب الخلاف من الرواه، وذلك أنه كان إذا رفع، يعني بعضهم عبر بهذا وبعضهم عبر بهذا، يعني السبب الخلاف هو لأن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل من وصف فعله، فكل واحد عبر عن العمل الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم حيال أذنيه، وقال بعضهم منكبيه، وقال بعضهم فروع أذنيه، فالسبب هو يعني وصف الرواة واختلاف عبارات الرواة، ولا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا خلاف فيه. ولذلك يقول من أجل وذلك أنه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، وهذا تقدم معنا كما تذكرون، أنه يمكن أن يجمع بينه. من قال هذا بيديه، الكل يطلق عليه يد، الآن اليد الكف والأصابع كلها هذه يطلق عليها، نعم ويصدق عليها مسمى اليد. فبعضهم قال يعني حذو منكبيه أراد الكف، ومن قال الأذنين أراد أطراف الأصابع، والصورة واحدة، والصورة واحدة، لكن بعض الرواة عبر بهذا وبعضهم عبر بهذا، والمعنى المراد والفعل واحد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بأطراف أنامله الأذنين. واسم اليد يقول الإمام رحمه الله يجمعهما هذا وهذا، الكف وأطراف الأصابع. ويعني بعض ورد من غير تفصيل كان يرفع يديه، وروى هذا آخرون من غير تفصيل ولا خلاف بين الحديثين. يقول لا خلاف، يعني فعل النبي ليس فيه خلاف، إنما الرواة عبروا عما بتعبير، فهذا قال حيال الأذنين وهذا قال فروع الأذنين، لكن قد يكون من قال حذو المنكبين إنها وراد الكف باطن الكف، ومن قال الأذنين لأن هكذا الآن كما ترون أطراف الأصابع تحاذي أعلى الأذنين، والله تعالى أعلم. هذا قول الشافعي. وقال غير الشافعي هو على التوسعة، يعني كأنه حمله على اختلاف، فالأمر في سعة، هو على التوسعة كأنه مرة يفعل هكذا ومرة فعل هذا، على التوسعة في هذا الفعل، فالأمر في ذلك واسع، إن فعل هذا فهو مصيب وإن فعل هذا فهو مصيب السنة، يعني مصيب السنة. قال النووي أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا مكان إجماع، عند تكبيرة الإحرام رفع اليدين مجمع عليه عند الجميع. واختلفوا فيما سواها، الثلاثة الباقية أو إذا زدنا صير خمسة، إذا زدنا السجود الذي نفاه ابن عمر. والقول برفع الأيدي في هذه المواضع هو قول الجمهور من أهل العلم، المواضع الأربعة التي ذكرناها. وقال أبو حنيفة والثوري لا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام، هكذا يعني الجمهور قالوا برفع اليدين في هذه المواطن جميعا، وأبو حنيفة قال لا إلا في تكبيرة الإحرام، والراجح قول الجمهور لقوة دليله وليس تعصبا ولا لأنهم الجمهور. أيضا من الفوائد أن رفع اليدين يكون مع ابتداء التكبير، مع التكبير الله أكبر يرفع يديه مع ابتداء، فهو يصاحب الرفع، يصاحب لفظ التكبير، لفظ التكبير، ولا يؤخر حتى ينتهي مثلا. وأيضا هو التكبير أيضا مصاحب للحركة، لأنه مع حركة الرفع يقول الله أكبر، ولا ينتظر حتى يركع مثلا إذا كان في الركوع. لماذا؟ لأن الركوع له ذكر خاص به، الركوع له ذكر خاص به، وهذا الذكر عند الركوع لا في بعد أن يركع، لا بعد أن يركع، وكذلك عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام لا بعد تكبيرة الإحرام، لأن بعد تكبيرة الإحرام له ذكر خاص والقراءة. في ذكر بعض العلماء عند التسميع ومر معنا وما ذكرته، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مع الحركة، وربنا ولك الحمد يقولها إذا استوى، والله تعالى أعلم. هذا قول، وهو قول وجيه، يعني لأن سمع الله لمن حمده مع حركة الرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، قال به بعض الفقهاء، والله تعالى أعلم. هذا حديث مالك ابن الحويرث. طيب اقرأ حديث وائل.
قال رحمه الله: وروى عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فرفع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
طيب، هذه كبر كما قلنا في الذي قبله، المراد تكبيرة الإحرام، لأن وائل بن حجر قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، أي كبر، المراد تكبيرة الإحرام. قال وصفهما حيال أذنيه، هنا وقفة طويلة، وصفهما حيال أذنيه. قال القرطبي في المفهم، هذا تقدم ذكرناه، أن حيال وحذاء وإزاء بمعنى واحد، وقال والمراد مقابل الأذنين، لكن صفهما هذه يظهر فيها تصحيف أو شيء من هذا. الذي في صحيح مسلم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي المشهورة اللي عليها الترقيم محمد، وصف همام حيال أذنيه، شوف صفهما صوابها، وصف همام حيال أذنيه، وكذا في طبعة التأصيل وهي من أصح الطبعات. نخرج من المطبوعات الصحيح، وأيضا في كتاب آخر وهو المستخرج لأبي عوانة، فيها وصف يحيى، ولم أجد وصفهما إلا هنا، وأيضا في مستخرج أبي نعيم على مسلم، وفي مسند أحمد، وفي سنن البيهقي، كلها فيها وصف همام حيال أذنيه. هذه وقفة، وسنشرح. وصف همام أي وصف رفع اليدين حيال أذنيه. وقفة ثانية أيضا تنبيه آخر مهم، وهو هذه الجملة وصل يعني بعد أن صححنا أن الصواب وصف وليس وصفهما، هذه الجملة أيضا مدرجة وليست من الرواية، ليست من 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 من, من كلام وائل بن حجر. قال هذه الجملة وصف همام حيال أذنيه مدرجة مدخلة بين المتعاطفين، أدخلها عفان بن مسلم يحكي عن همام بن يحيى أنه بين صفة الرفع برفع يديه حيال أذنيه. إذن فهو كلام مدرج. وصف همام هو الحديث، قال رفع يديه حين دخل في الصلاة، هذا هو هذه الجملة الأولى. ثم التحف، هذا الأصل أصل الكلام، وصف رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم التحف، فأراد هذا الراوي أن يبين كيفية رفع اليدين، فقال وصف يحيى شيخه، وصف يحيى يعني وصف لنا يحيى هذا الرفع بأنه حيال أذنيه، فهي جملة ليست من أصل النص، ليست من كلام وائل بن حجر، بل هي مدرجة من كلام همام، بل هي مدرجة من كلام همام بن يحيى، وأنه يريد أن يبين صفة الرفع. قوله ثم التحف لما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا تقدم قبله، ثم التحف بالثوب، وأيضا هذا مر معنا، والثوب المراد به الكساء الرداء، لأنهم كانوا غالب لباسهم هو الرداء والإزار، إزار ورداء، فهو التحف به تغطى به وأدخل يديه، لم يبين لماذا أدخل، قد يكون لبرد أو لأمر آخر، فأدخل يديه في, 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 في هذا في التحف به، التحف به تغطى به وجعل يديه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وهذه هي صفة القبض، صفة القبض. فلما أراد أن يرفع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ليحاذي به، وهذا فيه دليل على الحرص على الرفع، حتى أنه أخرجها من الرداء من الثوب ليرفعها، لأنها داخل الرداء هكذا، ما يعينه ذلك على الرفع. ثم رفعهما ثم فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، يعني هذا الموطن هذا الثاني عند الرفع من الركوع، فلما سجد بين كفيه، فلما سجد بين كفيه، فلما سجد بين كفيه، إن شاء الله نبين في الفوائد العمل اليسير في الصلاة لمصلحة الصلاة أنه يجوز وأنه لا يفسدها ولا يبطلها. قال على وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا ليس فيه تحديد لمحل الوضع، وجاء تحديده في أحاديث أخرى، منها حديث وائل بن حجر أيضا: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. وضع، هذه صورة، وضع يده اليمنى على يده اليسرى مع الرسخ والساعد، الرسخ هو هذا المفصل، مفصل الكف، وهذه وضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، يعني طرف الكف والأصابع على الساعد وآخر الكف اليمنى على ظاهر وباطن أو منتصف الكف على الرسغ. فهي ثلاثة الآن، فهي ثلاثة. قال ووضع يده، يعني هذا هذه الرواية، قال ثم وضع يده اليمنى هنا على ظهر اليسرى، على ظهر كفه اليسرى والرسق والساعد، فهو جمع الثلاثة، فاليد جاءت على الثلاثة، على ظاهر الكف وعلى الرسق وعلى الساعد، فما فيها صورة إلا أن يكون بعض الكف على الرسق وبعضها على ظاهر الكف والأصابع تكون على الساعد، والأصابع تكون على الساعد. الصفة هذه صفة، هذه إحدى الصفتين في الوضع التي جاءت بها السنة، لأن قلنا هذا الحديث لم يبين الكيفية ولا يعني موضع اليد من اليد على اليد. وضع اليمنى على ذراع اليسرى هكذا، وضع اليمنى على ذراع اليسرى. الأولى، الكيفية الأولى جمع الثلاثة، الكف والرسق والساعد، هذه على الذراع، على الكف على الذراع. ما دليله؟ دليله حديث سهل بن سعد، سهل بن سعد، معليش، يقولون واحد طلب منه أن يقرأ فقال: أكفيكم القراءة وتكفونني اللحن. فالحديث السريع هذا مشكلة. الصفة الثانية وضع اليمنى على ذراع اليسرى لحديث سهل ابن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد: قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي، يعني يرفعه إلى النبي، ينسبه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في ملاحظة ثم ما أدري ما نبهت عليها أظن، قال الثوب وين؟ ثم التحف ثوبه، ها، والرواية معزوة إلى من؟ إلى الصحيح، صحيح مسلم، أليس كذلك؟ وروى، قال وروى، يعني من؟ مسلم، لأن الحديث الذي قبله قال رواه مسلم، وروى يعني مسلم، فتكون هذه الرواية أيضا الثانية اللي هي عن وائل بن حجر عند مسلم، فيها ثم التحف عندكم ثوبه صح؟ صحيح؟
صحيح.
ما في باء، ما في ما بثوبه. الذي في الصحيح بثوبه، الذي في صحيح مسلم بثوبه، بثوبه، فيكون هذا والمعنى لا يتغير، لكن هي يعني دقة أهل الحديث. الحديث فيه مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع كما في حديث ابن عمر المتقدم، وعند الرفع منه تعظيما لله، يعني الحكمة من ذلك تعظيم لله، هي تعظيم لله. وقال بعضهم زينة للصلاة، يقول أزين بها صلاتي، وهذا يعني الرفع قول الجمهور كما تقدم معنا. ويرى الأحناف أن هذا في تكبيرة الإحرام لا غير، عند تكبيرة الإحرام. وفي الحديث بيان صفة رفع اليدين، وأنه يكون حيال الأذنين أي مقابل الأذنين كما تقدم، وتقدم في شرح مالك بن حديث مالك بن الحويرث شرح بعض. ونريد أن نكسب الوقت أن العمل اليسير في الصلاة، لأنه التحف في الثوب ثم أخرج يده من الثوب، وهذا عمل لكنه لمصلحة الصلاة. إذن العمل اليسير في الصلاة لمصلحتها جائز، لقوله ثم التحف بثوبه، فلما أراد أن يركع أخرج يده، وهذا عمل وهذا عمل، لكنه عمل يسير لمصلحة الصلاة. وفي الحديث مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سدل يديه، والذي ثبت في السنة أن الوضع له صفتان كما تقدم معنا، كما تقدم معنا، يعني الوضع على الكف والرسغ الساعد، أو الثاني على الذراع كما في حديث وائل بن حجر. الصفة الثانية على الذراع كما قلنا لحديث سهل بن سعد، وفيه مشروعية تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ومشروعية التكبير في المواطن الأربعة التي تقدمت، وفيه مشروعية التسميع في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، ومشروعية مس الأرض باليدين، لأنه يقول وضع يده على الأرض وسجد بين 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 يديه، بين يديه. وفيه أيضا استحباب السجود بين الكفين، لا يقدم ولا، وهذا يعين على التخوية، على التجافي، تجافي في السجود. التجافي هو رفع العضد عن الجنب، يسمونه التجافي، يجافي بينها، فلا يلصق العضد بجسده، بل يجافي بشرط أن لا يؤذي أحدا. إذا كان في زحام في المسجد ما يأتي ويفعل هذا، لا، لأن هذه سنة، وأذية المسلم المصلي حرام، فلا يتوصل إلى السنة بمحرم. قال العلماء الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى، قالوا أنها أقرب للخشوع، هذه الصفة هي أقرب للخشوع، وأيضا فيها منع العبث حتى لا يعبث بيديه، ففيها هي أقرب للخشوع، وفيها أيضا هي صفة المتذلل الخاشع المتذلل لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا منع العبث، ويعني مع الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ماذا يسمى؟ القبض. مقابله يسمى الإرسال. قال القبض هذا، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا هو قول الجمهور، جمهور الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وسفيان الثوري. وروي عن نافع وعبد الملك عن مطرف عن مالك أنه قال، الآن القول الثاني، يعني مالك له قولان في هذا. رواية نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال: توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة الفريضة والنافلة. يعني رواية نافع وعبد الملك بن حبيب ومطرف عن مالك توافق الجمهور، توافق الجمهور. قال ابن عبد البر: هو قول المدنيين من أصحابه، هو قول المدنيين من أصحاب مالك. ويعني هذا ابن عبد البر ناهيك به في مذهب الإمام مالك. قال: ورواية ابن الرواية الثانية المشهورة الآن وهي اللي عليها أكثر أصحاب مالك، رواية ابن القاسم أنه ذهب إلى إرسال اليدين في الصلاة. وقال ابن القاسم: قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما هو في النوافل، في النوافل. قال: من طول القيام، يعني هو أجازه في النوافل لأن النوافل يصلون يطيلون في القيام فيتعب، فيستعين بوضع بالقبض على يده الثانية. هذه رواية ابن القاسم. قال: إحداهما إنما هو في النوافل من طول القيام، وتركه كمان يقول: وتركه أحب إلي، وتركه أحب إلي. فهذا خلاصة يعني الجمهور، وأيضا رواية قوية عن الإمام، عن الإمام مالك، يعني كونها من هؤلاء الأئمة، من أئمة المذهب، هم نافع وعبد الملك ومطرف ومن تلاميذ الإمام مالك. فهذه، وقال ابن عبد البر، هي أيضا قول أهل المدينة أو المدنيين من أصحاب مالك، فهو رواية قوية يوافق فيها هذا الإمام، إمام أهل إمام مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أئمة السنة وأئمة السلف، ومن يعني الأئمة المقتدى بهم، فيوافق القول الثاني. والأمر إن شاء الله يعني لا يخل بالصلاة، يعني هي سنة، يعني والأخذ بها يعني هو الأولى وهو الراجح، ولكن خاصة أن هؤلاء يعني لم يتركوها رغبة عنها، يعني متى يكون لترك السنة تأثير ويخشى على صاحبه؟ إذا كان متعمدا لتركها رغبة عنها، أما إذا كان لتأويل فهذا أمر آخر. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي حديث، هذه رواية عن وائل، رواية ابن خزيمة، لكن لم يبقى إلا 3 دقائق، وهي تحتاج أيضا مثل القبض والإرسال تحتاج تأني، وهي موضع اليدين، هل هو على الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة، تحت السرة بالسين، فإن شاء الله تكون في درس قادم بحول الله وقوته.